بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهدون الكرام، عشنا وإياكم في حلقة سابقة مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في مشهد مؤثر حان رحيم رقيق. ذلك المشهد هو محاورة إبراهيم عليه السلام لأبيه، وعشنا في ظلال الآيات الكريمات التي قال الحق تبارك وتعالى فيها مخاطبا خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بقوله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. عشنا مع الآية الأولى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وتوقفنا كثيرا عند قوله تعالى صديقا نبيا، وتقديم الصديقية على النبوة، لأن الصدق ملازم للنبوة، ومن الصفات الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام الصدق، لأنهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. وإذا كان إبراهيم صديقا نبيا، فنأخذ من هذا الأسوة والعظة والعبرة. لهذا قلنا في الحلقة السابقة إن الرسالة الخاتمة، رسالة الإسلام التي ارتضاها الله للناس دينا رغبت في هذا الخلق الكريم والسلوك الحميد الذي اتصف به خليل الرحمن إبراهيم ورسل الله جميعا. وبينا حقيقة الصدق وآثاره على الفرد وعلى المجتمع، وكيف يهدي الصدق إلى البر، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإذا كنا نتأسى برسل الله عليهم الصلاة والسلام في خلق الصدق، فلا بد من التحذير في هذا المقام من الخلق المضاد للصدق، وهو خلق مذموم وسلوك سيء، إنه الكذب الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقلنا إن أشنع أنواع الكذب الكذب على الله سبحانه وتعالى، وقد توعد الله أولئك المشركون بعاقبة خسرى يوم القيامة: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ألا ما أشنع تلك الصفة، الكذب على الله سبحانه وتعالى. ثم من أشنع الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبة أمر ما إليه لم يقله ولم يفعله ولم يقرره ولم يتصف به. لذلك توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتعمد الكذب عليه بالنار: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان من صفات المؤمنين الصدق وهذا الخلق الكريم، فإن الكذب ليس من صفات المؤمنين. صفات من إذن؟ الكذب صفات الكافرين الضالين المشركين المنافقين، وهو شر ما يبتلى به المجتمع المسلم. والكذب أنواع، كما أن الصدق أنواع. ذكرنا أن الصدق ليس قاصرا على الأقوال، إنما الصدق وهو مطابقة الكلام أو الفعل للواقع، قلنا صدق أقوال وصدق أفعال وصدق نيات وصدق عزائم. والكذب كذلك ليس في القول فقط، الكذب أيضا قد يكون في القول وفي الفعل وفي النية. لهذا يحذر من هذا الخلق السيء، فليس من أخلاق المؤمن. وذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل: يا رسول الله، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. لذلك عد الكذب من خلال المنافقين، وهو أسوأ الأخلاق. ويدخل تحت هذا أيضا مخالفة الكلام للواقع كذب، إخلاف الوعد كذب، خيانة الأمانة كذب، شهادة الزور من أكبر الكبائر كذب، التدليس في البيع والشراء كذب، احتكار السلعة كذب، الغش كذب، عدم أداء العمل بإتقان بحيث يرضي الله سبحانه وتعالى كذب، عدم إخلاص النية في الدعوة وفي العلم كذب. إذن هو أمر كبير، لذلك حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يهدي إلى الفجور بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع. والمجتمع الذي تشيع فيه فضيلة الصدق وخلق الصدق قولا وفعلا هو مجتمع الإيمان، هو مجتمع التكافل والتراحم والتواد، هو مجتمع النهوض والرقي والتقدم. وأما المجتمع الذي يشيع فيه الكذب تلك الرذيلة فهو مجتمع يسير في طريق الفساد، والفساد مؤذن بخراب العمران. لذلك عد الكذب من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وفي رواية وإذا خاصم فجر. فاصل ونعود ثانية بمشيئة الله تعالى.
سنعود بإذن الله.
والقطري ما أبهى شرعون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد. محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون فرقت ونعومت ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبد. إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية بني، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله مع كريم وجه القمر فعلا
وشي بقى وجه القمر. وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر. تيفي شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. سعر المنتج 129 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب
دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free. أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تاجك. مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتمي به.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك. موعد صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. No!
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
وبعد الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتواصل معك أيها المشاهد الكريم، وكنا في مقام المقارنة بين الصدق وبين الكذب، وقلنا إن الذي دعانا إلى هذا هو قول الحق تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وعرضنا لفضيلة الصدق، ثم عرضنا لصفة الكذب، فبضدها تتميز الأشياء. وقلنا إن الكذب شر وبيل على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة، لأنه قلب للحقائق في الأقوال في الأفعال في النيات. وذكرنا نماذج قد يظن بعض الناس أنها أمر سهل، ولكنها أمر خطير جدا أن يتحول من ينتسب إلى الإيمان إلى هذا الخلق السيء الذي يتنافى مع الإيمان، لأن من صفة المؤمن أن يكون صادقا، وأما الكذب فمن صفات المنافقين. وذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وفي رواية وإذا خاصم فجر. ومن الكذب أيضا تناقل الأخبار غير الصحيحة، الإشاعات، بقصد البلبلة وإحداث الفتنة والوقيعة والعمل على تفريق الأمة، وهذا خطر عظيم. لذا توعد الله المنافقين، سواء كان نفاق اعتقاد يخرج من الملة أو نفاقا لا يخرج من الملة. توعد الله المنافقين بقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والآيات الكريمات في أول سورة البقرة، وهي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، حوت أوصافا لهؤلاء المنافقين لتحذر المجتمع المسلم منهم. وحسبنا أن نقرأ تلك الآيات ثم نعود ثانية إلى خليل الرحمن إبراهيم لنرى صدقه مع الله وصدقه في الدعوة التي بدأها بدعوة أبيه. أما تلك الآيات التي تحذر من هؤلاء المنافقين ويكفينا فقط تلاوتها، قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، والعياذ بالله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا، ما السبب؟ بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمن، انظروا إلى التلون كالحرباء مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك، هذه الخسارة والطمة الكبرى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، باعوا الهدى وأخذوا الضلالة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن يذكرنا الحق تبارك وتعالى بخليل الرحمن إبراهيم ويثني عليه بهذا الخلق الكريم، خلق النبوة، خلق الإيمان. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا، وصيغة على صيغة المبالغة، مبالغة في الصدق، صديقا نبيا. ثم ننتقل إلى مشهد آخر فيه أيضا الصدق مع عاطفة الأبوة، ونرى صفات اللين والرقة والحنو والرأفة في خطاب الابن لأبيه. إذ قال إبراهيم في حواره مع أبيه، ماذا قال؟ إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. في أدب جم يناديه بيا حرف النداء للبعيد، ثم يا أبتي لم يذكره باسمه أو أيها الأب، لا يا أبتي، فيها ترقيق. وهكذا يجب على الدعاء أن يستخدموا الرقة واللطف والموعظة الحسنة في دعوة الآخرين. أراد أن يبين له أن ما عليه من عبادة الأصنام أمر لا يجب أن يكون. لماذا؟ لأنه ليس من العقل ولا من الرشد أن ينحط الإنسان إلى درجة تجعله أقل من الحيوان ومن الجماد. المفروض أن يعبد الإنسان ربا خالقا رازقا يحيي ويميت على كل شيء قدير، وأن يوحده التوحيد الخالص، لكن أن يسفل إلى عبادة ما لا يسمع ولا يبصر. والحجارة لا تسمع ولا تبصر، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن المفهوم الآخر، كان عليك يا أبتي أن تعبد من يسمع ويبصر ويغني ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض، وبيده ملكوت كل شيء. هذا هو المستحق للعبادة، وهو الله سبحانه وتعالى. لكن نرى أسلوب الرقة في ختام الآيات الكريمات بالياء المشددة بعدها ألف، وهذا فيه لين ورقة في الخطاب، وهذا من بلاغة البيان في القرآن الكريم. ثم وهو يخاطب أباه يأتي بالاستفهام الذي فيه إنكار، يا أبتي لما تعب، ما كان لك أن تفعل هذا؟ لم يقل له يا أبتي إنك ضال، أو يا أبتي يعني نفذ كذا أو افعل كذا، لا، يا أبتي لما تعبد بهذا الأسلوب ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ومما امتاز به خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أن آتاه الله الحجة، الحجة الدامغة. ثم واصل خطابه لأبيه في رقة، وعاد ثانية، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ألا ما أعظم هذا، دعوة فيها تواضع. لم يقل له إنك جاهل وأنا عالم، تواضع العالم، تواضع الداعية. من ثم خوطب عليه الصلاة والسلام لكي يبلغ أمته بهذه المشاهد. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. لنأخذ العظة والعبرة، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، ولم يبين ما هذا العلم، أتى على سبيل الإيجاز ثم أتبعه بقوله جاءني من العلم ما لم يأتك. إذن أنا على بينة، أنا على بصيرة، أنا على علم لم تؤته أنت، ما هو المطلوب إذن؟ قال له فاتبعني، وبين له ما يترتب على هذا الاتباع. فاتبعني، تكون العاقبة ما هي؟ أهدك، جواب شرط، واقع في جواب فعل الشرط. فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولا ينكر عاقل أبدا أن الطريق السوي هو الطريق الموصل إلى النجاح والفلاح، هو أقرب الطرق والطرق الملتوية على جانبي الصراط ليست هي المنهج المستقيم. لذلك نسمع قول الحق تبارك وتعالى وأن هذا صراطي، أو هذا أخذا درس أخذه من دعوة إبراهيم عليه السلام وهو الخلق الكريم، وأن هذا صراطي مستقيما. ما هو المطلوب؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول إبراهيم عليه السلام يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ثم ماذا؟ حذره من أمر خطير جدا، وهو أن يترك الإنسان الخالق عز وجل، أن يترك عبادة الله سبحانه وتعالى ثم يعبد شياطين الإنس أو الجن. يا أبتي لا تعبد الشيطان. هذا الشفقة على أبيه، يريد أن ينقذه مما هو فيه لكن بأسلوب هين لين بغير غلظة ولا شدة. يا أبتي لا تعبد الشيطان. ثم علل لماذا، وكأن سائلا سأل لماذا لا يعبد الشيطان، فكان الجواب إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا سبحان الله، ومن كان عصيا للرحمن فهو عدو. وقد أمر المؤمنون أن يتخذوا الشيطان عدوا، لأنه يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غروره. أمروا ألا يعبدوا الشيطان وألا يسيروا في طريقه. لذلك سنسمع آيات كريمات تحذر من هذا أخذا من هذا الموقف. يقول تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول عز من قائل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذن الشيطان عدو، وعلى المؤمن أن يتخذ الشيطان عدوا وألا يسير في طريق الشيطان لا في قول ولا في فعل. وعليه أن يتقي الشيطان وألا يستمع إلى وساوسه، وأن يتحصن بالله عز وجل ويستعيذ بالله دائما من الوسواس الخناس، كما قال سبحانه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وما أضل كثيرا من الناس إلا اتباعهم للشيطان وطريق الشيطان. والله سبحانه وتعالى يبين أن الحق تبارك وتعالى ولي الذين آمنوا، كما قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طب والذين كفروا؟ لا، إنهم يتبعون الشيطان يخرجهم من النور إلى الظلمات. يقول عز من قائل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من صار وراء الشيطان صار إلى الهلاك دنيا وأخرى، لأن الشيطان ينسيه ذكر الله ويستحوذ عليه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. حيثما ترى شرا ومعصية وذنبا ومخالفة وكبيرة من الكبائر فاعلم أن الشيطان وراءها يقود ذلك الإنسان الذي غفل عن ذكر الله، فزين له الشيطان سوء عمله. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لذلك نرى تحذيرا من الشيطان في سياق قول الحق تبارك وتعالى وهو يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ انتهوا أيها المؤمنون عن تتبع خطوات الشيطان. إذن كانت دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه، وهي دعوة عامة على ألسنة رسل الله عليهم الصلاة والسلام، بدأها خليل الرحمن إبراهيم وحذر أباه وقومه من عبادة الشيطان: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وفي ذكر الرحمن هنا في هذا السياق دلالة على أن المؤمن إذا عبد الله سبحانه وتعالى تنزلت عليه رحمات الله عز وجل، وعاش في تلك الرحمة دنيا وأخرى. يا أبتي، يعود ثانية لكي يقول لأبيه، وكأنه سأله ولماذا؟ قال: يا أبت إني أخاف، عاطفة الحنو، إني أخاف أن يمسك، ونلاحظ التعبير بكلمة يمسك، أب واب، والابن هو الذي يخاطب أباه، فلا بد أن يكون في ذروة الأدب حتى وإن كان أباه على الشرك كما ذكرنا في حلقة سابقة. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ومن اتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وعاش شقيا دنيا وأخرى. ونستمع إلى قول الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. من الذي جعله يعرض عن ذكر الله؟ ذلك الشيطان اللعين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لنعش مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الصديق النبي في هذا الأدب العالي والخلق السامي والأسلوب الرفيع والرقة واللين والحجة البالغة. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فماذا قال له أبوه بعد هذا؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يقال رغب في كذا أحبه، ورغب عن كذا كرهه. ألا ما أجمل لغة القرآن الكريم، ألا ما أعظم اللسان العربي المبين. حرف جر هنا وحرف جر هنا، هذا له دلالة في المعنى. يبقى رغب في كذا أحبه، رغب عن كذا كرهه. يا سبحان الله، بلاغة لغة القرآن الكريم. قال: أراغب أنت عن آلهتي؟ وأيضا يقول علماء البيان واللغة لم يقل قال أأنت راغب، قدم الصفة، قدم الصفة. أراغب أخر المبتدأ وأتى الصفة، أو جعل الخبر فاعل لاسم الفاعل. أراغب أنت عن آلهتي، ولا يزال متعلقا بسبب الشيطان الذي ركب رأسه وعشش في نفسه، لا يزال يعبر عن هذه الأصنام بأنها آلهة. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يا إبراهيم لئن لم تنتهي، هذا هو بقى التهديد والوعيد، لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي ألقي عليك شيئا من الحجارة عقابا لك، واهجرني مليا، فليتركه وشأنه. ماذا كان موقف خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء؟ لم يعنف أباه كما قلنا، ولم ينهره، ولم يقابل السيئة بالسيئة، ولكن قابل السيئة بالحسنة وبالموعظة. فماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وهو أبلغ رد على معتقد أبي. هو يقول عن آلهتي، وهنا يقول له إبراهيم سأستغفر لك ربي. والتعبير بالرب يعني المنعم الخالق الرازق المحيي المميت السميع البصير الذي يقول للشيء كن فيكون. أما هذه الأصنام، أما الطواغيط، أما عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فإنها لا يصح أن تكون أربابا، لأنها لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، ثم تكون المفاصلة وأعتزلكم. نعم نعم. ويذكرنا هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليس معنى كلمة أضعف الإيمان أنه وسيلة غير مجدية أبدا، لأن الاعتزال والابتعاد عن مواطن الفساد واللغو وسوء الأخلاق والبعد عن مواطن الشبهات واجب المؤمن، لا يمكن أبدا. المؤمن الحق الصادق الصالح لا يشارك في مجالس فيها ركس وفسق ولهو ولعب ولغو وغيبة ونميمة إلى آخر هذا، لا، لابد من الاعتزال، لابد من المفاصلة، لابد من الولاء والبراء. يوالي المؤمنين يعادي الكافرين. ولذلك قال لا خلاص، إذا لا يجلس إبراهيم، هؤلاء مشركون يعبدون أصنام وأوثان، وهو يدعو إلى التوحيد الخالص، فكيف يؤكلهم ويشاربهم ويعايشهم؟ أبدا، لابد أن يعتزلهم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وقبل أن يفارقه ألزمه الحدة ثانية بقوله: وأدعو ربي، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إنه يوقن تمام اليقين أن ربه الذي يعبده والذي آتاه العلم والذي اصطفاه ليكون صديقا نبيا سيؤيده وسينصره وسيرعاه وستثمر دعوته إلى أن تقوم الساعة، ولذلك جاء الخير مباشرة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فالدعاء لا بد أن يكون لله وحده لا شريك له، لا يدعى غير الله قط، فهو لا يملك نفعا ولا ضرا. أما الذي يملك قبول الدعاء والنفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون، وهذا رجاء، ومن شأن المؤمن أن يدعو الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أخذا من إبراهيم عليه السلام: وأدعو ربي عسى، وعسى تفيد الرجاء، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وقد حقق الله ما وعده إياه، فماذا كانت نتيجة اعتزاله أولئك الذين عاشوا في بيئة وفي أخلاق سيئة؟ ماذا كانت النتيجة حينما اعتزلهم؟ يقول الحق تبارك وتعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يا سبحان الله العظيم. إذن نأخذ من هذا المشهد كيف نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى لا شريك له، كيف نصدق مع الله سبحانه وتعالى، كيف ننأى عن بيئة الشرك والفساد، كيف نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حينما تشتد الأمور وتدلهم. لابد إذن من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ورفع أكف الضراعة إليه: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجاب إبراهيم لأمر الله، صدق مع الله، بلغ رسالة الله، اعتزل قومه، اعتزل أباه حتى لا يشاركه في عبادة غير الله، وهو غير راض على هذا، وهو مبعوث لإعلان راية التوحيد. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ماذا كان الخير الذي أفاضه الله عليه؟ رزقه ذرية طيبة صالحة، ذرية النبوة من إسحاق ومن إسماعيل عليه السلام. وذكرنا في الحلقة الأولى أن هذه الحلقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم، واكبت مواكب الحجيج الآن وهم يشدون رحالهم إلى البيت من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله كما قالت الآيات الكريمات، ويتذكرون في هذه المناسك إبراهيم وإسماعيل. لكن الذي يعنينا هنا: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا، ولننظر إلى التعبير بكلمة وهبنا، فالهبة عطاء من الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن إذا صدق مع الله وأخلص العبادة له. وتأتي التعبيرات أو الآيات هنا بنون العظمة: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا. وقد يتساءل امرؤ لماذا خص الله هنا إسحاق ويعقوب، لأن المكان الذي كان فيه إسحاق ويعقوب، وسنرى في مشهد آخر أن إسماعيل عليه السلام، إذن إسحاق هو من صار، ولكن إسماعيل عليه السلام وهو لابن البكر سنعود إليه ثانية، وهو يرفع مع أبيه قواعد البيت. إذن ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ذلك أيها المشاهد الكريم المشهد الثالث في الأخلاق في دعوة إبراهيم عليه السلام. وإلى المشهد الرابع أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياك بما علمنا، وأن يجعلنا وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.